بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الحج، كتاب شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. وصلنا عند باب التمتع. يقول شيخنا النجم رحمه الله: التمتع في اللغة هو التلذذ، والمقصود هنا التلذذ بالحل بعد التحلل من إحرام العمرة بالطواف والسعي وبالحلق أو التقصير. ويقع أيضا على ما يسمى تمتعا بسقوط أحد السفرين، أي لكون العمرة والحج في سفرة واحدة وليس لكل واحد منهما سفرة مستقلة. قال ثم قال: وكلاهما حاصل للمتمتع. والمتمتع شرعا، والتمتع شرعا هو الإحرام بعمرة في أشهر الحج والتحلل منها، والبقاء في مكة بعد التحلل، ثم الإحرام بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية. وقد جعل الله عز وجل بدلا عن السفر الذي كان مفروضا للحج بأن يعود إلى الميقات ويحرم بالحج منه، جعل الله عز وجل بدلا عن ذلك بما شرعه من الهدي، وهو أن يشتري الهدي من داخل الحرم ويذبحه في يوم العيد أو أيام التشريق، وأقله شاة أو سبع بدنة وأكثره بدنة، فإن لم يجد الحاج الدم ولا قيمة يشتري بها شرع له أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قد حصل للحاج التمتع الذي هو التلذذ بالحل من حين يحل من العمرة في أشهر الحج إلى أن يحرم بالحج. قد اختلف أهل العلم في من خرج عن الحرم أو عن المواقيت أو رجع إلى أهله، هل يعتبر قد ألغى التمتع في حقه أم لا؟ فمن أهل العلم من قال إذا خرج مسافة قصر لغى تمتعه، ومنهم من قال إذا خرج خارج المواقيت لغى تمتعه، ومنهم من قال إنه لا يلغى تمتعه إلا إذا عاد إلى أهله، بمعنى أنه إذا أراد يرجع إلى مكة لابد أن يأتي بعمرة جديدة غير العمرة الأولى. ثم قال الشيخ النجيم رحمه الله: الذي يترجح لي أن تمتع المتمتع باق ما لم يخرج عن المواقيت، يعني رجح القول الثاني، ما لم يخرج عن المواقيت أو أحدها، ذلك لأن الإحرام بالحج والعمرة يكون من المواقيت. من خرج عن المواقيت فإن تمتعه الأول قد لغى، عليه أن يختار له نسكا إذا مر بالميقات الذي يمر عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرد الحج والعمرة. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، وأرجو أن ذلك هو الصواب. يرى الشيخ رحمه الله أنه إذا خرج عن الميقات أي المتمتع فإنه يبطل تمتعه، وعليه أن يحرم من جديد. الحديث رقم 228 عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الشرح: موضوع الحديث تفضيل المتعة، المفردات التمتع كالسبق شرحه في المقدمة، كذلك المتعة. الهدي هو ما يهديه الحاج إلى الكعبة، وينقسم إلى قسمين: هدي واجب وما شرع جبرانا لنقص كهدي التمتع والقران، وهدي التطوع وما يتطوع به الإنسان ولم يكن واجبا. قوله: وكان ناس كرهوها، أي كرهوا التمتع بالعمرة إلى الحج لما استقر في أذهانهم من نهي عمر رضي الله عنه عن التمتع وأمره بالإفراد. قوله: فرأيت في المنام إلى آخره، أنه إذا رأى تلك الرؤية التي دلت على أن التمتع سنة، ولهذا فإنها قد سرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. المعنى الإجمالي: يخبر نصر بن عمران الضبعي أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمره بها، ثم إنه بعد ذلك حج متمتعا، فقال أصحابه في ذلك وانتقدوه حتى وقع في نفسه شك مما صنع، وتحلل من العمرة، ثم نام فرأى في النوم أن إنسانا يقول له حج مبرور متعة متقبلة، فذهب إلى ابن عباس فأمره، فسر ابن عباس بهذه الرؤيا وقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يقيم عنده حتى يقاسمه ماله سرورا بهذه الرؤيا وإعجابا بها. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التمتع وأنه أفضل الأنساك. ثانيا يؤخذ منه الاستئناس بالرؤيا إذا وافقت الحق. ثالثا يؤخذ من قوله جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم أن الهدي أدناه شاة أو شرك في دم، بأن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة، وأكمله وأعلاه جزور أي ناقة. واشترطوا في الجزور والبقرة والواحدة من المعز أن تكون مسنة، بمعنى أنها تكون قد طلعت لها الثنتين الأوليين من الأسنان بعد الجذع. أما الضان فيجزئ منه الجذع، والجذع هو الذي يجذع أسنانه التي ولد بها ثم يطلع بدلها الثني، وهو في المعز يكون ما تمت له سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما تم له أربع ودخل في الخامسة. أما عيوب الهدي فهي عيوب الأضحية، ما أجزى في الأضحية أجزى في الهدي، وبالله التوفيق. الحديث رقم 229 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، ساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، كان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، منهم من لم يهدي. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل من إحرامه، ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خبى ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. أشار موضوع الحديث بيان النسك الذي حج به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف صنع صلى الله عليه وسلم لكونه ساق الهدي. المفردات: قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به التمتع اللغوي، وهو كونه صلى الله عليه وسلم أدخل العمرة على الحج، وكان تمتعه بتداخل النسكين وإسقاط الإحرام من الميقات لأحدهما. قوله في حجة الوداع: سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وسمي هذا وداعا. قوله فساق معه الهدي من ذي الحليفة عن أنه ساقه من الميقات، وكان هديه 63 بدنة. قوله وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج، لعله أهل بالعمرة قبل أن يعلم أن سوقه الهدي يمنع التحلل. قوله ثم هل بالحج أي أدخل الحج على العمرة فصار قارئا. كان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، الحليفة تصغير حلفة، وهو نوع من الشجر يقال له حلفة. قوله ومنهم من لم يهدي أي لم يسوق الهدي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى أي ساق الهدي فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا وليقصر وليحلل. التقصير هو تقصير الشعر وهو معروف. قوله وليحلل أي ليتحلل بما ذكر. ومن لم يكن أهدى أي من لم يكن ساق الهدي فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة أي للعمرة ثم ليهل بالحج يعني في اليوم الثامن. وليهدي أي ليذبح هديا إن تيسر له. قوله وإن استلم الركن المراد به ركن الحجر. قوله ثم خبى ثلاثة أشواط أي رمل ومشى أربعة. قوله ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الهدي من خارج الحرم وأفاض الإفاضة هي الطواف بالبيت بعد النزول من عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة. والمعنى الإجمالي بيّن عبد الله بن عمر في هذا الحديث كثيرا من مناسك الحج ركز على ما يفعله من ساقه من ساق الهدي وما يفعله من لم يسقه. فقه الحديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استدل بهذه الرواية من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. وهذا القول ضعيف يخالف الأدلة. الأدلة الصحيحة دالة على أنه حج قارنا وأن المراد بالتمتع هنا القران وهو يسمى تمتع لأن صاحبه تمتع بشيئين أي العمرة والحج. الأول منها تداخل النسكين في حقه بحيث يكفي لهما عمل واحد. الشيء الثاني أنه سقط عنه الإحرام من الميقات للحج تعين حمل التمتع هنا أن المقصود به القران والله أعلم. وقد صح وقد أوضح ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا من عدة وجوه. ثانيا اختلف أهل العلم في أفضل الأنساك فكان الأفضل وما تمنوه صلى الله عليه وسلم في قوله لو استقبلت من أمري ما استدرت ما سكت الهدي ولجعلته عمرة. ثالثا يؤخذ من قوله وساق معه الهدي من ذي الحليفة أن من ساق الهدي من الميقات وأدخل يده وأدخل به حدود الحرم فإنه يحرم عليه التحلل بالعمرة. رابعا وقوله وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج يؤخذ من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ولعله كان قاصدا هدم ما جرى عليه الناس الجاهلية أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. ولكن روى مسلم في صحيحه أنهم أهلوا أولا بالحج ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. خامسا يؤخذ من قوله ثم أهل بالحج أن الإهلال بالحج كان متأخرا عن الإهلال بالعمرة إلا أن رواية مسلم السابقة ترد ذلك. سادسا قوله فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن الناس كانوا قسمين قسم ساقوا الهدي وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله وقسم لم يسوقوا الهدي وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله. يوضح ذلك قوله فكان من الناس من أهدى ساق الهدي ومنهم من لم يهدي. سابعا يؤخذ من قوله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الأمر عليهم مرة بعد مرة وآخرها عند المروة يعني بالتحلل بالعمرة. ثانيا يؤخذ من قوله ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. يؤخذ من هذا أن التقصير نسك. تاسعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في العمرة من أجل أن يبقى الحلق للحج. عاشرا يؤخذ من قوله وليقصر وليحلل. يؤخذ من هذا الأمر وجوب التحلل بالعمرة لمن لم يسق الهدي. ولأهل العلم في هذه المسألة خلاف كبير وجمهور على الاستحباب وقال بالوجوب بعض السلف حتى أنه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت فقد حل شام أبا. الحادي عشر يؤخذ منه على الأقل فضيلة التمتع لمن لم يسق الهدي. ثاني عشر أن من تحلل بالعمرة فعليه هدي ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من الإجزاء وعدمه وتقدم. الثالث عشر سنن الهدي، وقد سبق ذكر نعم الثالث عشر سن الهدي، وقد ذكر السن وقد ذكر السن المشترطة في الهدي. والرابع عشر من لم يجد هديا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الخامس عشر قوله في الحج، في احتمالات، هل المراد به من بعد التحلل بالعمرة ولو كان التحلل قبل هلال ذي الحجة، وأنه لابد أن يكون الصوم بعد هلال ذي الحجة، أو أنه لابد أن يكون بعد الإحرام بالحج. هذه آراء للفقهاء، ولعل عدم التحديد في ذلك دليل على التوسعة، والأحوط أن يصومها إلا بعد هلال ذي الحجة. السادس عشر إنه إن لم يتمكن من صوم ثلاثة الأيام قبل عرفة فعليه أن يصومها في أيام التشريق، وقد ورد الإذن من الشارع بذلك. السابع عشر أنه إذا لم يتمكن من صومها فليصومها إلى السبعة عند رجوعه إلى أهله. وهل يفرق بينها وبين السبعة محل نظر وخلاف بين أهل العلم. الثامن عشر قد تقدم شرعية الخبب والاطباع في طواف القدوم. التاسع عشر أن من لم يتمكن من أداء ركعتي الطواف عند المقام فلو أن يصليها في المسجد أو في مكة أو في الحرم كله، وبقية ما ذكر في الحديث فقد سبق شرحه في حديث متقدمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الحج، كتاب شيخنا أحمد بن حليم رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. وصلنا عند باب التمتع. يقول شيخنا النجيب رحمه الله: التمتع في اللغة هو التلذذ، والمقصود هنا التلذذ بالحل بعد التحلل من إحرام العمرة بالطواف والسعي وبالحلق أو التقصير. ويقع أيضا على ما يسمى تمتعا بسقوط أحد السفرين، أي لكون العمرة والحج في سفرة واحدة وليس لكل واحد منهما سفرة مستقلة. قال ثم قال: وكلاهما حاصل للمتمتع. والتمتع شرعا هو الإحرام بعمرة في أشهر الحج والتحلل منها، والبقاء في مكة بعد التحلل، ثم الإحرام بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية. وقد جعل الله عز وجل بدلا عن السفر الذي كان مفروضا للحج بأن يعود إلى الميقات ويحرم بالحج منه، جعل الله عز وجل بدلا عن ذلك بما شرعه من الهدي، وهو أن يشتري الهدي من داخل الحرم ويذبحه في يوم العيد أو أيام التشريق، وأقله شاة أو سبع بدنة وأكثره بدنة، فإن لم يجد الحاج الدم ولا قيمة يشتري بها شرع له أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قد حصل للحاج التمتع الذي هو التلذذ بالحل من حين يحل من العمرة في أشهر الحج إلى أن يحرم بالحج. قد اختلف أهل العلم في من خرج عن الحرم أو عن المواقيت أو رجع إلى أهله، هل يعتبر قد ألغى التمتع في حقه أم لا؟ فمن أهل العلم من قال إذا خرج مسافة قصر لغى تمتعه، ومنهم من قال إذا خرج خارج المواقيت لغى تمتعه، ومنهم من قال إنه لا يلغى تمتعه إلا إذا عاد إلى أهله، بمعنى أنه إذا أراد يرجع إلى مكة لابد أن يأتي بعمرة جديدة غير العمرة الأولى. ثم قال الشيخ النجيم رحمه الله: الذي يترجح لي أن تمتع المتمتع باق ما لم يخرج عن المواقيت، يعني رجح القول الثاني ما لم يخرج عن المواقيت أو أحدها، ذلك لأن الإحرام بالحج والعمرة يكون من المواقيت. من خرج عن المواقيت فإن تمتعه الأول قد لغى، وعليه أن يختار له نسكا إذا مر بالميقات الذي يمر عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرد الحج والعمرة. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، وأرجو أن ذلك هو الصواب. يرى الشيخ رحمه الله أنه إذا خرج عن الميقات أي المتمتع فإنه يبطل تمتعه، وعليه أن يحرم من جديد. الحديث رقم 228 عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثت فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الشرح: موضوع الحديث تفضيل المتعة، مفردات التمتع قد سبق شرحه في المقدمة، كذلك المتعة. الهدي هو ما يهديه الحاج إلى الكعبة، وينقسم إلى قسمين: هدي واجب وما شرع جبرانا لنقص كهدي التمتع والقران، وهدي التطوع هو ما يتطوع به الإنسان ولم يكن واجبا. قوله: وكان ناس كرهوها، أي كرهوا التمتع بالعمرة إلى الحج لما استقر في أذهانهم من نهي عمر رضي الله عنه عن التمتع وأمره بالإفراد. قوله: فرأيت في المنام إلى آخره، أنه إذا رأى تلك الرؤية التي دلت على أن التمتع سنة، ولهذا فإنها قد سرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. المعنى الإجمالي: يخبر نصر بن عمران الضبعي أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمره بها، ثم إنه بعد ذلك حج متمتعا، وقال أصحابه في ذلك وانتقدوه حتى وقع في نفسه شك مما صنع، وتحلل من العمرة، ثم نام فرأى في النوم أن إنسانا يقول له: حج مبرور ومتعة متقبلة. فذهب إلى ابن عباس فأمره، فسر ابن عباس بهذه الرؤيا، وقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم أمره أن يقيم عنده حتى يقاسمه ما له سرورا بهذه الرؤيا وإعجابا بها. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التمتع وأنه أفضل الأنساك. ثانيا، يؤخذ منه الاستئناس بالرؤيا إذا وافقت الحق. ثالثا، يؤخذ من قوله جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم أن الهدي أدناه شاة أو شرك في دم، بأن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة، وأكمله وأعلاه جزور أي ناقة. ويشترط في الجزور والبقرة الواحدة من المعز أن تكون مسنة، بمعنى أنها تكون قد طلعت الثنتين الأوليين من الأسنان بعد الجذع. أما الضان فيجزئ منه الجذع، والجذع هو الذي يجذع أسنانه التي ولد بها، ثم يطلع بدلها الثني، وهو في المعز يكون ما تمت له سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما تم له أربع ودخل في الخامسة. أما عيوب الهدي فهي عيوب الأضحية، ما أجزى في الأضحية أجزى في الهدي، وبالله التوفيق. الحديث رقم 229 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، ساق معه الهدي من ذي الحليفة، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، كان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، منهم من لم يهدي. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل من إحرامه، ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، طاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خبى ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. أشر موضوع الحديث بيان النسك الذي حج به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف صنع صلى الله عليه وسلم لكونه ساق الهدي. المفردات: قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد به التمتع اللغوي، وهو كونه صلى الله عليه وسلم أدخل العمرة على الحج، وكان تمتعه بتداخل النسكين وإسقاط الإحرام من الميقات لأحدهما. قوله في حجة الوداع: سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وسمي هذا وداعا. قوله فساق معه الهدي من ذي الحليفة، أن أنه ساقه من الميقات، وكان هديه 63 بدنة. قوله وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج، لعله أهل بالعمرة قبل أن يعلم أن سوقه الهدي يمنع التحلل. قوله ثم هل بالحج أي أدخل الحج على العمرة فصار قارئا. كان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة. الحليفة تصغير حلفة، وهو نوع من الشجر يقال له حلفاء. قوله ومنهم من لم يهدي أي لم يسق الهدي. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى أي ساق الهدي فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا وليقصر وليحلل. التقصير هو تقصير الشعر وهو معروف. قوله وليحلل أي ليتحلل بما ذكر. ومن لم يكن أهدى أي من لم يكن ساق الهدي فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة أي للعمرة ثم ليهل بالحج يعني في اليوم الثامن. وليهدي أي ليذبح هديا إن تيسر له. قوله أن استلم الركن المراد به ركن الحجر. قوله ثم خبى ثلاثة أشواط أي رمل ومشى أربعة. قوله ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مساق الهدي من خارج الحرم، وأفاض الإفاضة هي الطواف بالبيت بعد النزول من عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة. والمعنى الإجمالي: بيّن عبد الله بن عمر في هذا الحديث كثيرا من مناسك الحج، ركز على ما يفعله من ساق الهدي وما يفعله من لم يسقه. فقه الحديث: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. استدل بهذه الرواية من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وهذا القول ضعيف يخالف الأدلة. الأدلة الصحيحة دالة على أنه حج قارنا، وأن المراد بالتمتع هنا القران، وهو يسمى تمتع لأن صاحبه تمتع بشيئين أي العمرة والحج. الأول منها تداخل النسكين في حقه بحيث يكفي لهما عمل واحد. الشيء الثاني أنه سقط عنه الإحرام من الميقات للحج، تعين حمل التمتع هنا أن المقصود به القران، وتعين حمل التمتع هنا أن المقصود به القران، والله أعلم. وقد أوضح ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا من عدة وجوه. ثانيا، اختلف أهل العلم في أفضل الأنساك، فكان الأفضل وما تمنوه صلى الله عليه وسلم في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلته عمرة. ثالثا، يؤخذ من قوله فساق معه الهدي من ذي الحليفة أن من ساق الهدي من الميقات وأدخل به حدود الحرم فإنه يحرم عليه التحلل بالعمرة. رابعا، وقوله وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يؤخذ من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة، ولعله كان قاصدا هدم ما جرى عليه الناس الجاهلية أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. ولكن روى مسلم في صحيح أنهم أهلوا أولا بالحج ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. خامسا، يؤخذ من قوله ثم أهل بالحج أن الإهلال بالحج كان متأخرا عن الإهلال بالعمرة، إلا أن رواية مسلم السابقة ترد ذلك. سادسا، قوله فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الناس كانوا قسمين، قسم ساقوا الهدي وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله، وقسم لم يسوقوا الهدي وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله. يوضح ذلك قوله فكان من الناس من أهدى ساق الهدي ومنهم من لم يهدي. سابعا، يؤخذ من قوله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الأمر عليهم مرة بعد مرة، وآخرها عند المروة، يعني بالتحلل بالعمرة. ثانيا، يؤخذ من قوله ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يؤخذ من هذا أن التقصير نسك. تاسعا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في العمرة من أجل أن يبقى الحلق للحج. عاشرا، يؤخذ من قوله وليقصر وليحلل، يؤخذ من هذا الأمر وجوب التحلل بالعمرة لمن لم يسق الهدي. ولأهل العلم في هذه المسألة خلاف كبير، والجمهور على الاستحباب وقال بالوجوب بعض السلف، حتى أنه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت فقد حل شام أبا. الحادي عشر، يؤخذ منه على الأقل فضيلة التمتع لمن لم يسق الهدي. ثاني عشر، أن من تحلل بالعمرة فعليه هدي، ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من الإجزاء وعدمه تقدم. الثالث عشر، سنن الهدي، وقد سبق ذكر الثالث عشر سن الهدي، وقد ذكر السن المشترطة في الهدي. والرابع عشر، من لم يجد هديا فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الخامس عشر، قوله في الحج، في احتمالات، هل المراد به من بعد التحلل بالعمرة ولو كان التحلل قبل هلال ذي الحجة، وأنه لابد أن يكون الصوم بعد هلال ذي الحجة، أو أنه لابد أن يكون بعد الإحرام بالحج. هذه آراء للفقهاء، ولعل عدم التحليل في ذلك دليل على التوسعة، والأحوط أن يصومها إلا بعد هلال ذي الحجة. السادس عشر، أنه إن لم يتمكن من صوم 3 أيام قبل عرفة فعليه أن يصومها في أيام التشريق، وقد ورد الإذن من الشارع بذلك. السابع عشر، أنه إذا لم يتمكن من صومها فليصومها إلى 7 عند رجوعه إلى أهله. وهل يفرق بينها وبين 7 محل نظر وخلاف بين أهل العلم. الثامن عشر، قد تقدم شرعية الخبب والاطباع في طواف القدوم. التاسع عشر، أن من لم يتمكن من أداء ركعتي الطواف عند المقام فلو أن يصليها في المسجد أو في مكة أو في الحرم كله، وبقية ما ذكر في الحديث فقد سبق شرحه في حديث متقدمة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.